الرواية العربية، وهو ما له علاقة بحصار عكا والحملة الفرنسية على عكا كخلفية تاريخية للعمل الروائي الجديد للروائي والأديب الفلسطيني علاء إحليحي أورفوار عكا. هذا الموضوع بصراحة شديدة كان مهم جدا، إعادة النبش فيه. ويأتي كمان أيضا أهمية هذا الموضوع لأنه الإصدار الروائي الفلسطيني علاء إحليحل يأتي الإصدار من الداخل، وبالتالي هذه الأهمية أنا باعتقادي أهمية أصبحت أهمية مركبة لجهة الموضوع وأيضا لجهة جغرافيا الإصدار نفسه، وهذه تؤكد لها دلالة، يعني هذا الاهتمام بالموروث وبالهوية بالدرجة كبيرة جدا، وأن يتم نبش الأوراق التاريخية مرة أخرى ليس بغرض تاريخي هذه المرة بقدر ما هو لغرض أدبي. أورفوار عكا رواية، يعني نبدأ من النهاية، بنصحكم تقروها وهلأ بقول ليش.
شكرا.
خلصت من نفسك. بنصح، يعني شوف هو الـ أنا كثير الندوة هاي صعبة، اثنين روائيين قاعدين جنبي، واحد على يميني واحد على يساري، فالله يستر من التنين
أو تعمل أنك محظوظ.
بالتأكيد أورفوار عكا نستطيع القول أنه وبكل وضوح نقول أنها رواية استثنائية لجهة الموضوع بالدرجة الأولى، ولجهة أيضا تقنية السرد. رح أترك تقنية السرد أكثر لأكرم يحكي بالموضوع. ليش استثنائية لجهة الموضوع؟ لأنه كما ذكرت أنه علاء إحليحل بمشروعه الأدبي وبمشروعه الروائي عنده هذا التوجه دائما نحو المناطق لنقل الإشكالية أحيانا أو المسكوت عنها بأحيانا أخرى، وبالتالي الكتابة عن مرحلة زمنية لها علاقة بالتاريخ الفلسطيني تأتي في إطار مهم. وهذه المرحلة تحديدا عندما نتحدث عن عكا المدينة، عكا التاريخ، وأيضا عكا الحدث، لأن الرواية تنطلق من حصار عكا والحملة الفرنسية، وهذه طبعا يعني المقولة المشهورة كانت لنابليون عندما فشلت الحملة على عكا بأنه رمى قبعته وترك عكا، وبالتالي هذا الصمود. جمال الموضوع في هذا السياق لأنه يعكس الصمود الفلسطيني، ولكن أيضا مش كتير علاء إحليحل اهتم بالشعارات، ولم يعني دعني أقول أنه تجرفه السياسة أو الدلالات السياسية بقدر ما غاص بالعمق الإنساني، وبالتالي هذه التفاصيل كانت مهمة جدا في تناوله للرواية. عشان هيك كانت يمكن بالبداية ذكر في بداية العمل أنه هذه ليست رواية تاريخية، لأنه يمكن بدون هذه الملاحظة كان يمكن في بعض الإشكالية في التعريف، هل ما قدمه علاء إحليحل بأورفوار عكا يندرج في إطار الرواية التاريخية أم رواية تستند إلى التاريخ كخلفية حدث؟ وبالتالي أطلق هو الكثير من الخيال والإبداع الروائي والأدبي في إطار الحدث، العلاقات الإنسانية، العلاقات المجتمعية، وبشكل كبير جدا هذا التفاعل المجتمعي وتفاصيل الحدث حتى رسمه ونحته للأشخاص بشكل كتير كبير، وكل أبعاد النفس البشرية من يعني تحولاتها من الغضب إلى الخيانة إلى الحب إلى كل هذه العلاقات المركبة إنجاز التعبير في فترة زمنية معينة، أنا أعتقد أنه علاء استطاع أن يلتقطها بحرفية وحرفية مميزة، وأعتقد أنه جزء من هذه الحرفية أو هذا الحرص يستطيع الإنسان أن يراه بأول صفحتين. يعني بدأت الرواية بحديث ما بين الشاعر الكبير حنا أبو حنا وعلاء حول أنه هذه المرحلة لم يتم التطرق إلها، شبه مهملة بشكل أساسي في العمل الأدبي الفلسطيني أو حتى العربي، التقط عليه الإشارة. اثنين، قديش هذا الحرص كان أيضا بسلسلة الشكر اللي إجت بالصفحة الثانية لأنطوان شلحت والكثير من الشخصيات اللي ذكرها. وبالتالي هذا أنا بالنسبة لي كقارئ على الأقل أرى مدى حرص الكاتب على أنه التدقيق في كل صغيرة وكل واردة وشاردة لها علاقة بالعمل، لدرجة أنه هناك على الأقل كان في بروسس لنقل من القراءات المتعددة لكي يظهر هذا العمل بالشكل الذي ظهر عليه. وبالتالي أعتقد أنه هذه الرواية فعلا هي سدت فراغ في البنيان الروائي الفلسطيني حول مرحلة تاريخية معينة، والتقاطها لهذه المواضيع وهذه الإشكاليات كان جدا مهم. وحبيت أنا بالبداية حبيت حتى يعني قبل ما نفوت على السرد حبيت فكرة العنوان، يعني العنوان في نوع من أنواع الابتكار الجميل، ودلالات الحمل الفرنسي مع عكا، في نوع من أنواع الابتكار ما بين أوروفوار سالو وما بين عكا. وبالتالي هذا الدمج، هذا التناقض ما بين الأوروفوار، ما بين الحملة الفرنسية، ما بين الرؤية الاستعمارية اللي جاية تفوت واللي انكسرت بفكرة أن الأوروفوار خلصنا، انتهت الحملة، فشلت الحملة، بقيت عكا بغض النظر عن التفاصيل اللي جوا الأسوار واللي لن أغامر بالحديث عنها عشان تقروا الرواية، ولكن أنه بالأخير فحتى العنوان كيف ضبط العنوان معه؟
السؤال المهني.
أوكي.
أها، هاي معلومة
هم.
فحتى دلالة العنوان. المسألة الأخرى فكرة السرد، ولم أصادر حق أكرم لأنه أكرم يعني دقيق بهاي الشغلات. اللغة يعني هذه أولا علاء شوي كان في عنده هاي المزاوجة ما بين قراءة الوثائق ومحاولة دائما توظيفها في سياقها السليم وفي سياقها الروائي، اللي ما حسيت للحظة من اللحظات انه هي مقحمة اقتحام على العمل الروائي، وبالتالي لم تفقدني انا كقارئ هذا الشغف بقراءة وتسلسل الاحداث، بمعنى انه في بعض الكتاب احيانا بيلجأ الى سطوة الوثيقة على الرواية نفسها، خصوصا لما بيجي بفوت بالرواية ذات البعد التاريخي، بدناش نقول الرواية التاريخية، فبيحاول دائما يعمل نوع من أنواع التوازن أو يحاول أن ينقذ سرده بأنه بركب عليه وثائق متعددة في هذا الموضوع. علاء ما كانش مهتم بهذا الجانب، كان وظف الجانب الملائم من الوثيقة التاريخية في هذا العمل وفتح مساحة واسعة جدا للخيال الروائي والخيال الإبداعي. ربما أنا بتساءل أحيانا لو علاء مش ابن هاي الجغرافيا، وأنا بعرف علاقته متميزة مع عكا كتير، مظبوط،
حب وركة كراهية
مهي، فعلاقة متميزة مع عكا، لو إنه مش ابن هاي الجغرافيا أنا متخيل إنه جزء من هذا النبش في التاريخ والوثائق والقراءات والبحث صاحبه أيضا جلسات طويلة من التأمل والمشي بالشوارع وبالطرقات، لأنه هاي الدقة بالوصف أحياناً بتلعب دور كتير مهم في أنك بتعيشك هذا الجو الروائي وجو الحدث. تقنية السرد زي ما حكيت، تقنية السرد جداً سلسة، وإن كانت اللغة لا تخلو من عمق حقيقي، يعني اللغة ليست لغة بسيطة بقدر ما هي فعلاً لغة تعكس دلالات عميقة جداً. والسرد الذي لجأ إليه أو التقنية التي لجأ إليها علاء كانت بشكل واضح خدمت العمل الروائي بشكل كتير كبير. ما بعرف ليش بلحظة من اللحظات وأنا بقرأ وخلصت أوروفوار عكا كان في انتابني مسألتين. المسألة الأولى إنه في نوع من أنواع الشغف لإعادة قراءة هاي الرواية مرة أخرى، لأنه في شيء ضايل شعرت وكأنه بدي أقرأه كمان مرة، ولا أدري لماذا تسللت غزة إلى هذا اللاوعي وأنا عم بقرأ هذا الموضوع، لا سيما وغزة التي خرجت مؤخرا من حالة حصار وعدوان. بقدر إني أدعي إنه في تشابه بالدلالات وليس بالضرورة في التفاصيل، وتحديدا في تفاصيل المناحي الإنسانية اللي أحيانا السياسة يمكن بتصادر الجوانب الإنسانية لصالح شعارات معينة. على كل الأحوال لن أطيل لأنه سيكون هناك نقاش بعد ما نستمع لمداخلة صديق العزيز والروائي الجميل أكرم مسلم أيضا في رواية علاء، ولكن يعني كما بديت مداخلتي أستطيع القول باختصار شديد ودون ما تستمعوا لكثير من تفاصيلنا اللي بنحكيها، اقرأوا الرواية وانتم مغمضين. كيف بعرفش بس لازم تقرأ. شكرا أكرم.
شكرا لك على هذا التقديم الجميل. مساء الخير للجميع. الحقيقة أنا سعيد جدا بوجودي لجانب الأخ إيهاب ولجانب الزميل علاء شليحل ابن جيلي طبعا والقريب أيضا من تجربتي الذي تعرفت إليه ربما من أول نص نشره في الأراضي الفلسطينية أو في المطبوعات المتوفرة في رام الله في جريدة الأيام قصة قصيرة. لم يغادر مشهد سيارة الفورد التي تدور في أحداث القصة مخيلتي، ومنها انتبهت إلى علاء وتعرفت إليه شخصيا بالمعنى الشخصي. عن رواية علاء شليحل أرضار عكا، أنا في الحقيقة هذه من الروايات التي يعني جعلتني أندم بعد قراءتها. في فيلسوف راكس مخضير مير مش معروف كثير بيقول في بعض الأعمال عندما تقرأها فإنك تشعر بالندم. بالنسبة له يشعر بالندم لأنه تكتشف أن هناك رواية جميلة كان بالإمكان أن تكتبها وكتبها شخص آخر. فعلى عمليا بهذا المعنى أثار شعوري بالندم، يعني لو ما كنت هذا السبب. والسبب الآخر أنه أنا علاقتي بالرواية لمرجعيتها التاريخية كشخص يعني كقارئ هي علاقة سيئة بشكل عام. يعني أنا لما شفت أنوار عكا فبعد أن قرأت الرواية، وللحقيقة قرأت أيضا قبل فترة رواية أخرى اسمها جوليان مبنية على مرجعية تاريخية وهي رواية من خارقة جدا، الحقيقة شعرت أنني خسرت كثيرا أيضا، وهذا سبب آخر للندم. أنني خسرت بأنني في العادة أتجنب الروايات ذات البعد التاريخي أو ذات المرجعيات التاريخية. ربما يكون السبب أنني اصطدمت في مرحلة ما برواية تأخذ من المنح التاريخي منحة توثيقي، بمعنى أن يقوم الروائي بتبني موقع المؤرخ. بهذا المعنى تكون الرواية التاريخية برأيي هي رواية في الغالب يعني وظائفية، يعني بمعنى أن يعني إذا عدنا لبداية السرد التاريخي في العادة كان مرتبط إما بمحاولة توريط القارئ بالاطلاع على الحياة التاريخية الشعب من الشعوب بغرض تجديده لحمل الحكاية المؤسسة للشعب من الشعوب، لأن الرواية بشكل عام هي بنت التجربة المعاصرة وبنت الدولة القومية وبنت الأهل. مع البدايات ربما كان هذا الدور الوظائفي هو الذي لم يركني. تطورت الرواية التاريخية أو ذات البعد التاريخي من موقع المنظر للسردية الجمعية إلى موقع آخر أكثر تقدماً، هو يعمل إزاحات في منظور تناول التاريخ، بمعنى أن يشكل إضافة أو ينظر إلى السردية الجمعية من منظور تفكيكي ومن منظور إعادة قراءة. نمط الأحداث الذي تنتمي إليه رواية أرضار عكا أن المرجعية التاريخية تكون حاضرة فقط في الخلفية البعيدة جداً، وما يدور على أرضية الرواية عمليا هو عملية إعادة إنتاج للتاريخ وعملية تورط أيضا في الفعل التاريخي نفسه، وتتولى أيضا تعبئة الفراغات المتروكة في السرديات المكتوبة التي في العادي ما يكتبها الأقوى. عندما نتحدث عن يعني التاريخي والمتخيل فلا يمكن الفكاك، يعني لا يمكن أن نفك العناق ما بين التاريخي والمتخيل في أي لحظة من اللحظات. هذا يعني التفكيك العادي يكون له طابع مدرسي طابع نقدي يخدم القراءة النقدية، ولكن في الواقع كل عمل تخيلي هو عن التاريخ وكل حدث تاريخي ممكن أن يكون مادة تخيلية بدون أي إشكال. إذن على إحلاح في هذه الرواية في رضا عكا لا يشوقنا، وهي رواية بالفعل مشوقة جدا، قرأتها على جلسة واحدة بدون أي استراحة. لا يغرق في موضوع التنظير للرواية التاريخية، وحتى أنه لا يسرف في محاولة تفكيك رواية أخرى النساء لصالح رواية متماسكة وصلبة ومتينة ولا يمكن اختراقها. هو في الحقيقة ينجح إلى حد كبير في أن يتجاوز المرجعية التاريخية ليتيح للشخصيات نفسها بأن تبني مرجعياتها من داخل بالفعل الروائي. وأنا برأيي هذا قمة نجاح الروائي، أن يستطيع أن يترك مسافة ما بينه وبين شخصياته لتطور مرجعياتها وفق جو الرواية نفسها. بهذا تأتي الرواية كالماء، يعني أنت لا تشعر أن المؤلف يحمل عصا ويقول لهذه الشخصية أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا. هو يدير هذا الحراك بذكاء وبدهاء، ولكن في المحصل أيضا في يعني ديمقراطية في التعامل مع الشخصية، لأنه في العادي يعني للأسف الشخصية العادية يعني الأستاذ بيسألك السؤال بستناش تتجاوب، يعني كمان هو بيجاوب الإعلام الفلسطيني للأسف بيسأل السؤال وبصير حط في الإجابة في يعني في أذن المسؤول، لأنه ما في مساحة يعني أنا ما بتستطيع إنها يعني تصغي للآخر. وهذا أيضا ثيمة أساسية من ثيمات الرواية، اللي هي عمليا فيها الكثير من مما تقوله حول ضيق الأفق وحول أحادية التفكير وحول ضيق الرئة، يعني ضيق رئة الحوار في يعني بالذات في الذهنية العربية، وأيضا كذلك في توصيف حالة المستعمر أو الغازي الفرنسي. يظهر ذلك على سطح الباخرة عندما يذبح القبطان المكلف بنقل سفينة مليئة ببائعات الهواء القادمة إلى عكا لخدمة الجنود الإمبراطورية الجديدة. فعندما يذبح القبطان أحد بائعات الهواء التي تضايقه تصبح هنا أسئلة العدل وأسئلة القانون وأسئلة المواطنة وأسئلة المحاكمة، ويتم رمي الجريمة في البحر بالتواطؤ ما بين الجنود وما بين القبطان. بهذا المعنى التيمات في هذه الرواية ليست تيمات تاريخية، ليست مقولات صارمة، إنما محاولة زحزحة وإسقاطات كثيرة على الواقع. بالنسبة لغزة مثلا، شاهد الدكتور إيهاب موضوع الحصار والصمود، أنا لم أشاهد بالمقابل، وهذا من إيجابية النص أن يفتح عدة مساحات للتأويل، لم أشاهد صمود غزة بمقدار ما شاهد العنف الداخلي الذي انطلق أيضا أثناء مقاومة العدو الخارجي عبر مثلا خوذكة أو تعليق أحد من يسميهم الخون الجزار، من يحاولوا قيام الجزار، تعليقه على خازوق أثناء قصف عكا، وفي مرحلة حساسة من مراحل من مراحل القصف ومن مراحل قرب سقوط، لأن الحسابات الداخلية ظلت قوية وأقوى. وموضوع الذرائع لتخويف الناس وذرائع التخوين وذرائع الإعدامات البشعة أيضا كانت حاضرة في المخيلة إلى جانب الصمود. أرى
زي ما صار في غزة
بالضبط، ما هي الحالة الثانية غير الصمود، هو كان في عملية الانشاد بهذا المعنى، لأنه الرواية عملية مش منحازة للرواية المتماسكة حول أنا الإيجابية المثالية، اللي هي في محاولة بالعكس صدم للوعي العام تجاه بشاعة الدكتاتورية وبشاعة الأحادية وبشاعة التمييز ومشاعت قمع الأقليات الحاضرة أيضا بطريقة جيدة في الرواية. كل هذا يعني الجلد المضرر أنا برأيي، لأن أنا في هذه الرواية أيضا لا يوجد فيها أي مجاملة أيضا للفرنسي والمستعمر، وهناك ذكاء وإن كان المساحة أقل في يعني الإضاءات على الأشياء الاستشراقية بشكل عام موجودة أيضا وحاضرة بقوة ويمكن رؤيتها بدون أي إشكال. طيب أنا هاي حكيت الأشياء العامة والنظرية، في مجموعة ملاحظات أكثر جدية ممكن فلاشات هيك بحب أقرأها، بس يعني لا النقاش ولا الأشياء كلها جاءت على ضوء قراءة هذا العمل ذي المرجعية التاريخية حول التاريخي والمتخيل. هناك تداخل ما بين التاريخي والمتخيل، وربما ما يشبه استباك الدائم بينهما. هناك أحداث تاريخية تفتح حيزات سردية مهولة للمتخيل، وأحياناً يعرقل الحدث التاريخي المتخيل ويسبقه. الأحداث التاريخية المؤسسة في العادة تصبح ركيزة لتفريخات سردية، مثل الحرب العالمية الثانية مثلاً أو الأولى أو الانتفاضة أو إلى آخره. آخر حد أخذ جائزة مان ووكر كاتب رواية عن الحرب العالمية الثانية مستوحاة من والده اللي كان الأسترالي اللي كان أسير في أحد معسكرات اليابانية. هناك اختلافات في تناول التاريخي أو كيفية موضعة المتخيل في التاريخي. فهناك التاريخ الكلاسيكي الذي يريد استعادة التاريخ عبر تشويق تخيلي ملتزم بالحكايات السائدة، وهناك إزاحات في زاوية رؤية التاريخ، وهناك الأحدث الأجمل وتقوم على اللعب مع التاريخ. وهذا ينبع عن ثقة بالذات ولا ثقة بالتاريخ، وهذا موجود في رواية علاء روضح. الزمن حالة تجاور كما يتجسد في رائعة قايين لسرماتي. طبعا هاي كلها يعني تأملات على خلفية العلاقة ما بين التاريخي والواقعي وما بين الزمني والتاريخ. الجمالي في الرواية التاريخية برأيي قدرتها على إتاحة المجال للشخصيات لبناء مرجعيتها بعيدا عن الحدث الأصلي، وهذا لا يتاح إلا في حالة نجاة المؤلف من الوقوع تحت سطوة المؤلف. أيضا هذا كله أعتقد أنه هاي يعني أهم الملاحظات التي أثارتها قراءتي لهذه الرواية الجميلة والمشوقة فعلا، والتي سعدت بها بمقدار ما ندمت على
طبعا دائما يريد يسمعك.
حط اسمعك.
هلا عرفت ليش انا بكتبش رواية؟ لانه راح اندم كثير انا. شكرا اكرم على هاي المداخلة. يعني انا باعتقادي انه برضو بعض الاسقاطات النظرية لتحليل الرواية والمداخل لعالم الرواية كان مهم، وأيضا أكرم كروائي في هذا السياق قراءته للعمل من زاوية الصنعة لنقل أيضا إلى جانب الزاوية الثقافية العامة كتير مهمة. بس بدي أضيف بعض النقاط اللي إلها علاقة ويمكن هي مدخل للنقاش على التاريخ. أنا باعتقادي من لما بدي أجي أتعامل مع التاريخ من زاوية إبداعية فهو فخ بكل معنى الكلمة، لأنه هذا التاريخ يا إما بيكون أحياناً أكبر من العمل الإبداعي فبيلتهم العمل الإبداعي بداخله، وبالتالي بيطلع العمل الإبداعي شبه مشوه لصالح التاريخ بسردياته وجموده أحياناً، يا إما بيتحول العمل الإبداعي بيصير أكثر سطوة من التاريخ نفسه ومن الحدث نفسه، فبيخلق حالة من البلبلة لدرجة أنه أنت مش عارف وين عمال بتروح بهذا العمل سواء كان رواية أو حتى مسرح. نحن كفلسطينيين لم ننتبه إلى التاريخ إلا في حالات نادرة جدا في العمل الأدبي. يعني هذه المراحل الغوص في خلينا نقول بالقرن ال19 جدا المساهمات الفلسطينية وليس العربية قليلة جدا بهذا الموضوع، وبدأت تظهر حديثا إنه تناولات أدبية لمواضيع ذات علاقة تاريخية. يعني على سبيل المثال أنه ظهر يعني مؤخراً الآن بنتحدث أنه مشروع مثلاً إبراهيم نصر الله في الملهى الفلسطينية واللي بيبدأ بشكل عكسي ودخل في هذا بالضبط قناديل ملك الجليل، وقبلها زمن الخيول البيضاء. يعني يمكن قبل، أنا بعتقد قبل إبراهيم نصر الله، الرواية التي تناولت الحقبة العثمانية كانت لممدوح عدوان في رواية أعدائي، هاي اللي أنا أذكرها يمكن، وكانت هذه الرواية صدرت بال2002 عن دار رياض الرئيس. كمان في نقطة مهمة، أنه ما زال سؤال مهم وأنا باعتقادي أنه يجب أيضا الانتباه له في رواية أورفوار عكا، هو سؤال الحداثة، مهم جدا، لأنه هذه سؤال الحداثة ما زال لم يحسمه المؤرخون. هل الحملة الفرنسية على المشرق جاءت بالحداثة فعلا وجاءت بالمطبعة والتنوير، أم كان هناك خلل ما على طبعا على حساب العثماني والتفكيك وإلى آخره، أم ربما كان العكس وإنما جاءت برؤية مختلفة لحالة من الاستعمار وإلى آخره. إذا هذه الأسئلة، لأنه البعض لحتى الآن يقول إنه بداية التنوير أو الحداثة العربية بدأت مع الحملة الفرنسية، وهناك أيضا مؤرخين يقولوا إنه لا، لحظة شوي، الحداثة العربية لم تبدأ مع الحملة الفرنسية ولكن سبقت الحملة الفرنسية، ولكن كان هناك في معيقات للحداثة العربية بأن تكتمل، سببها وجود قوى استعمارية أخذت أكثر من جانب. حتى هذه الصيغة لم يحسمها المؤرخون، فبالتالي نحن لدينا الآن معسكرين في النظر إلى الحداثة العربية، والحملة الفرنسية هي تشكل علامة فارقة بهذا الموضوع. ويمكن لدلالة ذلك نحن نقول من جهة أن الحملة الفرنسية نعم جاءت بالمطبعة إلى مصر بين قوسين، والمطبعة كانت موجودة بالشرق قبل ذلك، وبالمقابل دخل الجنود الفرنسيس إلى الأزهر بخيولهم، وبالتالي هناك روايتين ذات دلالات بهذا الموضوع، وكان في الكثير من القضايا. إذا في هذا، حتى في هذا السياق الرواية فخ. أنا باعتقادي أنه يمكن حتى بعد أورفوار عكا في شغل كتير مهمة، أنه ربما أنه ينتهي دور الرواية بعد القراءة ويبدأ دور النبش مرة أخرى في التاريخ، لأنه إحنا حتى في هذا اللي هو جزء من تاريخنا العربي أو الفلسطيني تحديدا فيما يتعلق بعكا، حتى المعلومات عن التاريخ وعن تفاصيل الأحداث تكاد تكون قليلة جدا، يعني وشبه متقطعة في هذا السياق. فأنا باعتقادي أنه علاء غامر بصدق بالدخول إلى مرحلة ملتبسة على كل المستويات، على المستوى الحدث، مستوى العمل، مستوى التاريخ، ومستوى الرؤية التاريخية للأحداث نفسها. يعني أنت فيك تتخيل أنه ماذا لو، هذا هو السؤال اللي بدي أطرحه، يمكن ماذا لو نجحت الحملة الفرنسية على عكا، فهمت علي كيف، وما صار فيه أورفوار يا عكا، شو كان صار يا علاء؟ شو كان صار؟ ايه؟ فبمحل انه ففي مساحة محرضة، وهذا اللي بعتقده، انه يعني صح انه كان في متعة وتشويق زي ما حكى اكرم في كل هذه المناحي الانسانية والعمل الادبي والحرفة في الكتابة، ولكن ايضا في نوع من انواع التحريض الذاتي. وبالتالي السؤال يمكن اللي بدي افتتح فيه هذا النقاش بعد سلسلة هاي الملاحظات، انه علاء بعيدا عن حوارك مع حنا ابو حنا، حطه على جنب، متفقين، شو اللي خلاك تروح على هاي المرحله وهاي المساحه تحديدا وهذا الشغل؟
مساء الخير، شكرا على التحماي. اول شيء لازم اقول انه الروايه صدرت في الطبعه الاولى، طبعتها الاصليه عن دار الاهليه، استاذ ابو طوق قاعد هون، هو بدعي انه طبعة الاهلية احلى من طبعة قديمة. هذا قبل النقاش رفيق، لا ما حكمناش موضوع احنا. فانه في رواية طلعت في عمان وطلعت في عكا بالتوازي، يعني اجا شيء ليحل ازمة كبيرة في النشر في الداخل. يعني او تنشر كتابك عند الناشرين الموجودين المحليين، وماكسيموم يوزع في معارض الكتب او كذا، وبيجوا اصحابك بيشتروه من حيفا، ولا توزع في العالم العربي زي ما صار مع كارل بروني على شيقة السرية مثلا، أو تنشر في العالم العربي والناشر يعطيك 100 نسخة 200 نسخة يعني إذا دافع منيح، وتعطيهم لأصدقاء أو تعمل أمتي وانتهى الموضوع. فهاي المزاوجة اللي بديناها بهاي الرواية واللي هي مشروع سيتطور مع الأهلية، إنه تيجي تحاول نحاول نحل أزمة النشر بحيث إنه الفضاء العربي يتحول إلى فضاء طبيعي للأدب الذي ينشر في الداخل وفي الضفة أيضا بدون ما شيء يجي على حساب شيء.
نعم.
هاي كمدخل.
الشغله الثانيه بدي اقولها انه اكرم كتب روايه جميله جدا اسمها التبس الامر على اللقلق، جميله جدا، وانا طبعا بعتذر لانه شديت حالي 20 مره انه لازم اكتب مقاله عنها وكنت اكسل، فهذا دين يا رفيق سنوفيه لاحقا بدون علاقه بهي الندوه، بس التبس الامر على اللقلق روايه جميله جدا ليس لها خلفيه تاريخيه، لا تدخل في هاي المناطق، تدخل في مناطق اخرى تتعلق بالذاكره والحميميه اللي تسقط على الذاكره الجمعيه بتقديري، وهي ايضا جديره جدا من القراءه. بالنسبه لسؤالك عزيزي، طبعا لما حنا بحنا اجى وقال لي هو احرجني، يعني احنا كنا قاعدين في ندوه في حيفا فرحنا نتغدى، بتعرف بروبوزل ونجي نتغدى بعزمك على غدا بالندوه، فقال لي تعالي على هو
طبعا يعني
فقال لي انا قبل 30 سنه بديت اعمل ريسيرش على فكره، قريت في شي كتاب انه وقت حمله نابليون باريس بعثت سفينه محمله بالموميسات لجنود نابليون لحتى يرفعوا معنويات، من احنا اليوم بنسميه جهاد النكاح بس يعني رفاق اخترعوه بفرنسا قبلنا بكثير. فقال لي شو رايك تاخذ هالمعطى وتحاول تبني عليه روايه تاريخيه عن حصار؟ فانا طبعا اثاني الموضوع جدا، طنشته سني طبعا، كنت مشغول بعمل تاني، ولما بديت اعمل ريسيرش هون برجع لسؤالك انه كان انا ممكن اترك الريسيرش وهقول له مش مثير الي هذا الموضوع، بس تزامن انه انا كنت صرنا سنتين ساكن في عكا وبديت احب عكا بشغف كبير، وبديت بعدين بعد سنتين ثلاثه تبدا تتحفظ من عكا، لانه عكا مكان جميل جدا للسياحه بس مكان مؤلم جدا للسكن. عكا اليوم يعني استنساخ لكارثه يافا، يافا اليوم تبقى منها يعني شيء قليل جدا، والوضع مأساوي من ناحيه اجرام وعنف وفقر، فعكا رايحه على هذا المحل. فكان في انا اليوم في علاقه شائكه جدا مع عكا، قلت لك علاقه بين الحب القاتل وبين الكراهيه الكبيره احيانا، يعني قبل يومين زدت قنبله على مقر الشرطه، تصور بزدت قنابل على محل البوليس، فشو شو كيف المواطن بيحس انه انا ساكن مين بده يحميني اذا عم بضخه على البوليس؟ بس ما عملي نفسه بزدت على الناس كمان، هاي مشكله يعني بعكا كل شهرين ثلاثة تدفع سيارة بالبلد، بعد تسمع كل نص سنة فاتوا على قهوة حتى ما عادوش يتلثموا، بفوتوا بدون التزام بطخوا الشاب بثلاث اختصاصات وبيطلعوا عصابات أشكرا. أثارني جدا موضوع إنه أنا كيف ممكن أتعامل مع الأسطورة تبعت حصار عكا، لأنه تعرفوا أهل عكا كثير فخورين بيقولوا يا خوف عكا من هدير البحر. لما بديت أقرأ ريسيرش وأنا قرأت أربع أنواع من المراجع، مراجع عربية قديمة جدا كتبت بهذيك الفترة، أهمها كتاب أمير حيدر الشهابي عن تاريخ الجزار، وبعدين في المراجع العربية المعاصرة اللي نجد عن الأكاديمية المعاصرة، قرأت مراجع أساسية صدرت عن الإسرائيليين عن الأكاديمية الإسرائيلية، وقرأت مراجع فرنسية، أنا للأسف ما بعرف فرنسي، بس قرأت مترجم للإنجليزي مذكرات حوالي 6 ضباط اللي كانوا مرافقين للحملة تبعت نابليون، كانوا يسجلوا مذكرات بالتفاصيل اليومية الدقيقة. فأول شيء بتكتشفوا إنه ما في تاريخ، إنه بنحكي على الفرق بين الرواية والتاريخ، ما في تاريخ، في روايات عن التاريخ، وكل مؤرخ بياخذ هدول أربع أنواع المراجع بيطلع رواية مختلفة عن عكا. فتقرأ المراجع الإسرائيلية التكبير وتهليل وتقديس لدور فرحي اليهودي اللي كان وزير المالية تبع الجزار، فكأنه أهم شخصية بالحصار وأهم شيء صار، وأنه كل تاريخ البلد بنقرأ عن طريق فرحي. بتيجي بتقرأ المراجع الفرنسية يعني تقبيل أيادي وأقدام نابليون العظيم، وأنه أنا اليوم مثلا مسحت لكم درس واليوم مرأة وسلم علي، هيك الضباط بكتبوا عن نابليون تحس حالة ألوها. والمراجع العربية طبعا الحيدر الشهابي لما كتب انه كتب عن الجزار عن بشاعته بس ما ذمه، لانه بالاخر هو عربي احنا عندنا في تاريخنا، فانت لازم تغربل الشغلات. باللحظة اللي بعد سنتين قراءة اكتشفت انه ما في رواية تاريخية عن حصار عكا، نزل هم كبير عن كتفي، وقررت انه روايتي رح تكون كمان رواية سادسة او سابعة عن الحصار. فانا طلعت من هذا المأزق صراحة، انا اليوم ما عنديش مأزق، يعني قراءة بيسألوني هذا عن جزء، بقولون الريليفانت مش مهم إذا صار أو لا، بتاع تقرأ رواية
صحيح،
بدك تقرأ بعطيك مراجع تاريخية ما يسمى تاريخ، يعني هو ساعتها فوت يعني غوص بالتاريخ بدك، بس الرواية أنا حسب رأيته حسب السرد والحبكة وبناء الشخصيات والمدلولات الاجتماعية الثقافية السياسية الموجودة في السبتكس،
يعني هذا نص الأدب اللي أنت تقدر تعمل معه، بس أنت ما بتقدر تأخذ رواية اللي هي تقول تعلن سلفاً إنه هي مش رواية تاريخية. فسؤال التاريخ والخيال مش مطروح عندي بالمعنى اللي أنت سألته، مش فارقة معي، لأنه في شيء من قدسية التاريخ بالريسيرش نزل عندي. أنا لا أولي أهمية للمراجعة التاريخية بمعنى إنه مضبوط بسنة كذا بتاريخ كذا جزار عمل هاي الشغلة، أنا كله علي علامة أسئلة، بعرفش إذا عن جد عمل هاي، ما بعرف. في مؤرخ قرر إنه بناء على المخطوطات اللي قرأها، في مؤرخ بقرأ مخطوطات ثانية، في مخطوطات موجودة بأرشيف الدولة بفوتهاش إلى اليهود، فالمؤرخ العربي ما بيقدرش يصور يجيب الصورة الكاملة، وهذا صحيح لتاريخ الفلسطيني على فكرة بالأساس، لأنه أغلب التاريخ موجود في الأرشيف الجيش والعسكر وأرشيف الدولة. فمهما حاولت تورجي إنه في شيء موضوعي أو مرجعية تاريخية، أنا مثلاً أنكرها تماماً. إذا بتقدر تيجي تقول لي لا، بس ما في اجتهادات، في ناس راحوا قعدوا بالأرشيف عملوا بقاءات وجابوا في مبرزات تاريخية اللي عليها تبني، صحيح، بس ما في تاريخ مكتمل بمعنى إنه هذه هي الحقيقة. ما في شيء عن الزي، في رواية عن الحقيقة، كل واحد باجتهاده وكل واحد بالمزاج تبعه. والتاريخ زي الأدب مسير بأجندة وأمزجة وخيارات اللي بيعملها المؤرخ. المؤرخ من هاي هو رواية، واليوم كل التيارات التاريخية في العالم عم بتحاسب كل التاريخ انكتب بالمئتين سنة وعم تنفي عنه الصبغة العلمية. اليوم التاريخ لا يعرف كعلم، مش موجود بقائمة العلوم. هو بيجي بمحل وسط ما بين الأدب والعلوم، في له كاتيجوري خاصة بالتصنيف، فهو ليس علما. يعني تقدرش تقول انه فلان كتب هاي الجملة بكتاب التاريخ فهي علم، هاي مش واحد زائد واحد ساوي اثنين، هذا اقتراح عن واحد زائد واحد ساوي اثنين. هذا بالنسبة لسؤالك. إذا هذا السؤال، يعني انت حكيت عن غزة، صعب تكتب تاريخنا وعكا وجزار وغازي اجنبي وقتل وحصار مدينة بدون ما غزة تطلع في راسك، بدون ما بغداد تطلع في راسك. وأنا أكتب الرواية كان في عندي سؤال شاهدني جدا كعربي من تجربة بغداد بالأساس، إنه كيف يشعر شعب يخضع لحكم طاغي قاتل ديكتاتور حين يأتي غازي من الخارج ويقصف مدينته. هذا السؤال الأساسي بالرواية من ناحية الطرح السياسي فيها. والنموذج اللي كان قدامه أنا أكتب الجزار صدام حسين. صدام حسين لحد بكل ممارساته البعثية السيئة جدا لحد 91 بيض وجهه، بعدين صار حصار 91 صار بطل وعرف أسمعه حتى. بعدين اجى الحصار الثاني 2003 مش فتح بغداد ودمروه وقتلوه، مات كبطل. بس انا السؤال اللي كان بيشغلني كل وقت، اهل بغداد كيف كانوا يتصرفوا بالحصار على بغداد؟ هل قالوا انه ايش الفرصة وسنبحر الطاغية حتى بأدوات غربية؟ هل هذا شرعي؟ هل هذا تواطؤ؟ هل أنا مسموح لي أقتل الطاغي عشان أتحرر منه بمساعدة الأمريكي؟ هاي أسئلة حارقة اليوم. يعني بتشوف جهات إقليمية ودول وطيارات لحد قبل شهر كانت تقول إنه أمريكا رأس الحية والشيطان الأكبر، اليوم كلهم في صمت معلن أو في موافقة معلنة أو صامتة إنه أمريكا إخص في داعش، من سيارات شيعة ومن إيران وغيره وكل سيارة ممانعة. اليوم في موافقة صامتة إنه خلي أمريكا تقصف داعش، بس هذا قبل شهرين كان تبوك. فالشيء له علاقة بالراهن، وأنا للأسف إحنا مشكلتنا إنه بعد مستمر، يعني حصار حكا ما زال مستمر. والشغل الثاني بسياق ما إنه اللي تيجي تحكي تاريخ كفلسطيني، التاريخ عندنا موضوع حساس. إحنا كفلسطينيين في حتى ناس بتعاملوا انه انا حقي على البلد نابع من تاريخ، من رواية تاريخية معينة. انا طبعا ما بوافقش، انا دايما بقول لليهود بنقشوني او لشباب عندنا بالداخل انه مضبوط اليهود، احنا لما اجي اليهود ما كناش شعب. يعني بدل الاستيطان بال 1880 لما عملوا رشان لتسيون كان في شيء اسمه شعب فلسطيني بحسب التدوينات والتاريخ، كان في جنوب سوريا. بس انا بقول لهم هذا ريليفنت، لو كان في جمالين وثلاث رجال من المطل الى الهات فش لهم حق ياخذوا البلد. صح، يعني فتش بهاي طرشة التوراة صح ولا القرآن صح، انه احنا كنا شعب ولا ما كنا شعب؟ يا اخي ما كنا شعب، كنا قبائل. بس ما لك تيجي من المانيا تاخذ البلد؟ احنا بنقع بفخ التاريخ تبع، يعني احنا بنطرح اسئله تاريخيه اللي انا حسب رايي غلط. مش السؤال المصيري مش اذا انا كنت شعب قبل النكبه او لا، يعني بالله ما كنت شعب يعني مسموح لهم ياخذوا البلد؟ فاحنا بنقع بفخ انفسنا، هذا السؤال الخطأ. لا، كان في هون 600 700 800 ألف إنسان، كانوا قبائل وطوائف. بس هذا الاعتقاش حق تيجي تحتل القدس وعكا وحيفا بالمطلق. فإحنا عم نجمد التاريخ بتفكيرنا اليومي وبإدعاءاتنا السياسية، أنا حسب رأيي بشكل خاطئ، لأنه سؤال التاريخ أصلا مش محلول عند كل العالم العربي. تاريخ المعاصر كتب بدأ تحت أنظمة، كتبته أكاديمية تابعة لأنظمة إلها أجندات وإلها علاقات وتواطؤات إقليمية وكبيرة. يعني التاريخ المصري المعاصر لم يكتب كما يجب، كتب في الأكاديمية المصرية. لما كان عبد الناصر كان هيمن الأكاديمية، بعدين جاء أنور السادات، بعدين جاء حسني مبارك وهذا السيسي. يعني حتى تاريخنا كمان فيصل دراج في كتابه المهم عن الرواية وتأويل التاريخ، يعني بالمقدمة هذا الكتاب بيحكي شغلة مهمة جدا، إنه إحنا لم نحل مسألة التاريخ، عشان هيك لم نحل حتى الآن سؤال الرواية. الغرب المعاصر حل سؤال التاريخ أكاديميا على الأقل، وأنتج الرواية كجنب. إحنا لسه بنتخبط. فاللي حكى أكرم صح، أنا كمان بحبش أقرأ الرواية التاريخية، شوف الأبسورد، لأنه في دائما إنه بتعلق بالمحل التوثيقي، لأنه المؤرخ ما عملش دوره صح، لأنه فيش مؤرخ جامد كتب تاريخ ظاهر العمر حتى التفاصيل فبيجي إبراهيم صلى الله وبحس إنه عنده مسؤولية تاريخية، يكتب رواية من 600 صفحة ويحكي ينظر لتاريخ ظاهر العمر، وهنا وكان بفخ سيء. يعني تاخذ 400 صفحة بنص الرواية توثيق ما فيها أي إبداع أدبي، وهي أنا أحسب من الأشياء اللي تؤخذ على رواية إبراهيم صلى الله. بس أو أنت لا تستطيع أن تؤخذه بالمجمل، لأنه التاريخ غير محلول، فأنت كيف بدك تحل الرواية؟ فتاخذ دور المؤرخ، وانا هاي رفضت اعملها.
يمكن انا في عندي ملاحظه هون، ما بتعتقد انه بدرجه كثير كبيره انه ازمه الهويه اللي موجوده عندنا عم تيجي بالمحل ما بين الادب وما بين التاريخ؟ يعني اعطيك امثله اخرى. احنا مثلا بنيجي بنطلع على قضايا لها علاقه بروايات ذات دلاله تاريخيه، امين معلوف على سبيل المثال، وبالتالي الكثير من القضايا نبش في مناطق، يعني من موانئ المشرق لصخر طانيوس إلى سمرقند، دخل في قضايا ذات علاقات ملتبسة كثير، تمام. ويمكن حتى بعد ما كتب كل هذه المجموعة من الروايات كتب كتابه تبع اللي هو الهويات القاتلة لتفسير مفهوم الهوية الملتبس أحيانا باللاوعي. ويمكن يعني أنا متفق مع فكرة إنه مش بالضرورة المسميات، ما نوقع بفخ المسميات، كان في فلسطين ما كانش في فلسطين، كان في شعب ما كانش في شعب، كان في حضارة، بغض النظر لأنه ما في أبدا أي نوع من أنواع خلينا نقول النقاء في حركة الشعوب والهجرات المتعاقبة. ولكن إنه هو نفس العلاقة مع التاريخ هي نفس العلاقة مع التراث أحيانا بشكل كتير كبير، إنه أحيانا بتيجي باللاوعي لتسد ثغرة ما، إنه أنا بدي أرجع للتاريخ بطريقة ما، بدي أوظف التاريخ يمكن لإثبات حالة. وهذا بالمناسبة، ما هذا كمان حتى بودينا لسؤال أكثر إشكالية، مش بس على صعيد الأدب، حتى على الصعيد السياسي، إنه هل القومية العربية كانت انعكاس للقومية اليهودية المتمثلة بالصهيونية ولا لا؟ يعني إحنا رد فعل على الصهيونية ولا الصهيونية إجت بطريقة مختلفة؟ فهمت علي كيف؟ فبهالمساحة ما بنتصور انه بدناش نوع بفخ رواية تاريخية، لانه انا بتفق معكم انتو التنين صعب جدا اشكالية المسألة، ولكن دائما الاستفادة من التاريخ هو يفسر، واللي نحكيها بكل صراحة ازمة هوية. انا عم بصرخ بس بطريقة ادبية ما، انه انا كنت موجود بحالة ما، حتى لو كان التوظيف اللي انا عم بشتغل فيه الادبي يعني بطريقة متخيلة، ممكن انه بس القاء الضوء على هاي المسألة.
أنا في سؤال بكرهه أكثر، السؤال عن تاريخ، سؤال عن هوية.
أنا عم بقول على أسف بكرهها لأنه على
طاقة عم بكثيرني يا رفاق.
أكرم وعكس من تكره إشي أنت،
يعني
تكره إشي؟
أهلا في جامعة. ليش بقول لك بكره؟ لأنه يعني بالأساس المنطقة العربية، بالأساس الشعب الفلسطيني دائما بيحكي على تطرح سؤال الهوية وكأن الهوية شيء ثابت. أنه يعني مثلا أنه جدي خلق بال 1913 مثلا، مفترض انه هو فلسطيني زي ما انا فلسطيني.
نعم مظبوط.
فانه حتى تيجي تعرف فلسطيني مجبور تحصرها بين سنوات، انا حسب لا يوجد تعريف لمن هو فلسطيني بالمطلق، مش بالنسبية يعني انه قبل النكبة وبعد النكبة. انت صعب جدا يوم تحط تعريف لهوية فلسطينية. انا ابن عكا، انا اختلف بهويتي مرات لاشياء جذرية يعني من رام الله. هذا لا يعني التنصل من وعي جماعي وذات جماعية. هذا يعني انه اذا بتزت حالك في هالزاوية الصعبة وبتفترض ان الهوية ثابتة وانه انا بقدر اقول شيء ذو معنى عن الهوية الفلسطينية في لحظة معطاة، برجعك لسؤال التاريخ اللي هو كمان فيش له حل. الهوية الفلسطينية هي شيء متغير، يمكن أكثر هوية معاصرة تغيرت. يعني تقدرش تحكي عن الهوية الفلسطينية قبل النكبة زي بعد النكبة، تقدرش تحكي عليها زي قبل تأسيس منظمة التحرير، تقدرش تحكي عن، أنا حسب رأيي الهوية الفلسطينية تغيرت تماما بعد حصار بيروت. معنى أنك تكون فلسطيني أنه يلقى فيك إلى البحر، هاي عملت شرخ عظيم في هوية الفلسطيني. احنا انا بالنسبه لي على الاقل حصار بيروت هو شيء مفصلي لا يقل عن النكبه، لانه قامل الوهم العربي من اللغه، وزاره عرفات رجعت تونس، وبعد قصه بغداد دعم الاصطدام جبر يعمل اوسلو لانه فضت خلصت وراءه الزلمه. حصار بيروت عمل ازمه كبيره على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على مستوى هويه. السؤال الاساسي ما معنى تكون فلسطينيا؟ بيروت مثلا انا حسب رايي كان المعطى الاساسي انه أن تكون مطارده زي ما كنا دائما مطارد، مطارد في ناس تلحق وانت بتهرب. صارت في النكبة وصارت في أيلول الأسود وصارت في حصار بيروت مع كل تفاصيل حرب لبنان طبعا. فإنه اليوم هل انك مطارد هو جزء أساسي من الهوية الفلسطينية؟ هذا سؤال يطرح. أنا بتقديري لا، لأنه في عوامل تانية، أو في خلينا نقول إذا الهوية هي باكيج فيها 13 إليمنت، مرات واحد بقوى مرات واحد بضعف زي الإنسان. يعني أنا أسألني غير خمس سنين شو أهم مركب بهويتك؟ بقول لك فلسطيني. أنا اليوم أهم مركب بهويتي إني أب، أعلى من الفلسطيني شوي. يمكن بس يكبر الأولاد وكذا ما عادش ملهوف عليهم برجع بصير فلسطيني أكثر، بس أنا لا أخجل بهي الشغلة، أنا إنسان. سلم الأشياء اللي بتعرفني كل يوم الصبح تختلف، وفي إشي بيكبر وإشي بيظهر وإشي. فأنت لما تطرح سؤال هو الفلسطيني وأنا عشان هيك بكرهه، يعني الناس بتطرقه إنه الشيء، إنه الفلسطيني شيء مفهوم. أول شيء إنه يعني برافو إنك قادر تعرف شو يعني فلسطيني، ثاني شيء إنك تتعامل مع إنه شيء ثابت. فإذا الهوية بتتغير ديناميكية، فتعريفك كشعب برضو بتتغير، تعريف انتمائك ودوائر شغلك وأفكارك واهتماماتك بتتغير على مر السنين. هذا منتج عنه تغير الأدب الفلسطيني. يعني في حدا لازم يمسك، أنا مرة كان عبالي أعمل دكتوراه كنت مشتت قبل ما يجي الأولاد صراحة الحلم طبعا، إنه في حدا لازم يمسك الأدب الفلسطيني من قبل النكبة لليوم ويشوف إنه تغير مفهوم الوطن في الإنتاج الفلسطيني في الأدب، لأنه مفهوم الوطن قبل النكبة كان يختلف واليوم بيختلف وقبل 10 سنين بيختلف. يا ريت انسى 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 ولا
لحظه
يلا
انا عم بتوتر
كم
كنا فين يا حسين؟
شفت ايش عملت؟ شفت ايش عملت؟
تغيير مفهوم الوطن. يعني اذا كان، اذا كان الابداع بكل مجالات، وان كان ادب او مسرح او سينما او بكل مجالات، انك تبدع شيء بمعنى تاخذ مركبات موجوده وتخلق منها شيء جديد، يعني يمكن هذا ابسط تعريف بتحطه للابداع. يعني انت لما تكتب روايه، يعني الكتب التاريخ موجوده بالمكتبات والناس بتعرف انه كان في جزار وانه كان فينا كل يوم. انت وظيفتك ككاتب مش تخلق كل شيء من الصفر، تاخذ هالاشياء المعطاه وتحطها في قلب خلاط وتضبط لها في ستراكشر واطار ومبنى وتبني شخصيات وتقدمها للعالم كمنتوج جديد لم يكتبه احد من السابق، مع انه مركباته الاساسيه متاحه للجميع.
هلا انت هذا الكلام اللي انت بتحكي فيه سليم، ولكن احنا خلينا نقول مثلا انه هاي مفهوم الهويه اذا استندت على الاقل الى اللغة وتراكم الإرث مع التراث مع غيره، وبتحس إنه بلحظة ما، ما هي هذه بتقودنا لكثير من الأسئلة لسه الأكثر إشكالية أحيانا، إنه أنا أشعر إنه أنا مثلا هويتي العربية في ظل الوجود في ظل إسرائيل مثلا، إنه يمكن أنا جمعيا مهددة تمام، يمكن يمكن ليس فرديا مهددة، لأن أستطيع أن أحافظ على بقائي بشكل فردي، يعني إنه أنا أضلني موجود يعني وكل هاي، والدروس التاريخية في ذلك كبيرة جدا. يعني مثلا هلأ العرب حافظوا على بقائهم بالأندلس 200-300 سنة بعد سقوط ممالكهم، فهمت علي كيف؟ ولكن بعد هيك دخلت عملية تذويب ممنهجة إلى آخره، انتهى الوجود العربي بشكل أو بآخر بجنوب إسبانيا. ولكن على المستوى الجمعي، على المستوى الجمعي أحيانا ممكن الإنسان يشعر بحالة من اللاوعي وهو بيحاول إنه ينتزع هذا البقاء بكتابة بهذا الموضوع أو بهذه اللغة، وهذا بيقود ندير بالك لسه الأسئلة زي ما حكيت لك أكثر تعقيدة لما أنت بتبدأ تكتب باللغات المغايرة. وبالتالي ما هو أنا مفهوم الهوية أكثر عمقاً. أنا متفق معك تماماً، يعني أنا ممكن أكتب مش بالضرورة إنه يعني أنت عندك إشكالية مثلاً بكتابات إدوارد سعيد، إنه بالنهاية إدوارد سعيد لا تستطيع أن تنتقص من فلسطينيته 1%، ولكن بالنهاية لم يكتب حرفاً باللغة العربية. أمين معلوف لا تستطيع أن تنتقص من عروبته أو من لبنانيته 1 سنتيمتر، ولكن لم يكتب حرفاً بالعربي، كل كتاباته بالفرنسي. فبالتالي وآخرين فهذا هو السؤال. إيه بعرف شو رأيك أكرم، بس نريح على شوي بمفهوم الهوية.
مفهوم الهوية أنا برأيي فيش هوية طبعاً، ما في هوية، في هوية ما فيش تاريخ، في تواريخ. هذا أنا أتفق من حيث المضمون مع ما قالوا على هل الأدب هو يعني حارس للهوية وحارس للتاريخ. أنا برأيي إذا يعني تجنب لهذه المهم فلن يكون لا مؤرخ ولا ولا ولن يكون روائي.
رأي
يعني بالنسبة للهوية الفلسطينية وارتباك يعني ارتباك الهويات شيء إنساني أصلاً، مش شيء فلسطيني. ممكن خصوصية الحال الفلسطيني إنه في صراع وجود مرتبط مع يعني ضرورة حفظ الهوية مرتبطة بمشروع بقاء، بس الهوية الإنسانية دائماً هوية قلقة، ودور الإبداع أن يتعاون أن يتعاطى مع قلق هذه الهوية وأن يطير الأسئلة حولها أكثر مما يعني يؤمن بالإجابات. بالنسبة للعمل الأدبي والتاريخي أنا بالنسبة لعلاء قدر أنه يحط نابليون بونابرت والجزار على منصة واحدة مع الخوزبجي. الخوزبجي واحد شغل ذو بس إن هو يعني اختار الخازوق المناسب وعنده حرفية عالية في أن يضع شخص على الخازوق بحيث لا يموت ويستمر معلق 3-4 أيام بهذا. الخوزبجي أنا في هذه الرواية عكس التاريخ الذي يلقي الضوء فقط على بطولة الجزار أو بطولة بونابرت، أنا شفت الخوزبجي وهذا لا يطيق سوى الأدب، وهذا ما بحثت عنه وهذا ما شدني في الرواية. اللقاء الملفق ما بين بونابرت والجزار في الفصول الأخيرة بالذات أنا بالنسبة لي هذا أهم من الحقائق التاريخية، لأنه في دائما فضول إنساني بإغلاق هذه الدائرة، إنه لو التقى الجزار مع نابليون بونابرت شو بيحكوا لبعض. يعني هذه الفكرة، هذه الفرصة للتلصص على هذه المساحة اللي بقيت مغلقة. هذا هو الأدب، أن تستطيع أن تنزل بالأسطورة إلى أرض الواقع، وأن تستطيع أن ترتقي بالعادي اللي هو الخوزبجي إلى موقع الأسطورة. هذا هو برأيي الخلطة السحرية اللي بيستطيع أن يكون بها الأدب أكثر مما يكون بها غيره. أن أرى الجزار ضعيفا أمام محبوبته اللي تركته، أن أرى هذا يعني البسيط الإنسان البسيط في يعني في غابة يعني الفكرة المكرسة في المخيلة الجماعية، أن أرى نابليون في لحظة الضعف هذا أيضا النسائي، هذا هو ما أبحث عنه في رواية وهذا ما وجدته. بالنسبة للتاريخ والوفاء للتاريخ والإخلاص للتاريخ، أنا برأيي أن التاريخ ليس وفيا لنفسه أصلا، يعني هذا يعني هاي حقيقة. والتورط في يعني في دور المؤرخ يعني بعتقد إشكالي بالفعل. شوف الإخلاص الحقيقي للهوية بإثرائها مش بتضييقها. يعني الأسئلة اللي تطرحها رواية أورفار عكا هي مش بس وين كنا وين احنا ذاهبين، يعني هو في موضوع الهوية عمليا بطرح الأسئلة اللي احنا يعني الهوية الفلسطينية ما بين كانت هوية قبلية وكذا والآخر أصبحت هوية وطنية جامعة، انت عم ترجع للإثنيات للطائفية على مستوى الإقليم وللموضوع العقلية والأقليات الدينية على مستوى الداخل وعلى مستوى أيضا بعض الجغرافيات العربية. فالهوية العربية كلها يعني أزمة الهوية الفلسطينية هي جزء من أزمة الهوية العربية، لأنه مرجعية يعني كل الهوية الوطنية المعاصرة هي عمليا الحداثة العربية. هلا في انهيار مش بس للحداثة العربية، في انهيار للدولة العربية حتى كهيكل مؤسس. معظم الهوية الفلسطينية في حاجة للتماسك، لأنها لم غير مكتملة في حالة إنه الهوية نفسها الجامعة في حالة تشنج. إحنا رايحين على دولة بنطالب في دولة فلسطينية، في حالة الدولة العربية هي عريان تتفتت، اليمن راح، العراق راح. يعني فكرة حتى يعني مكون الهويات للدولة العربية المعاصرة أنا بشوف إنه يعني عم بفلت من إيدين. بهذا المعنى سؤال الهوية مش بس سؤال إنه إحنا نقدم يعني رواية متماسكة حول الأنا، لا أنا بعتقد إنه يعني أزمة الهوية العربية بشكل عام الفلسطينية أعمق من فكرة إنه إحنا يعني كتبنا رواية وفية للفردية الجماعية والمش وفية للفردية الجماعية. أنا برأي كل الهوية العربية بحالة ارتكاز، وهاي يعني أورفار عكا يعني فيها انحياز او محاوله امساك الخيط الاخير من انه ممكن انه احنا يعني نقول لا لهذا يعني التوجه لهويات حصريه، لهويات دينيه ضيقه، لهويات طائفيه، لهويات منغلقه، لهويات انسانيه،
والحياز للمدينه، الحياز للمدينه بشكل او باخر. وشوف انا في سؤال بدي اساله لعلاء قبل ما نفتح باب النقاش، بس اخر شغله كنت بدي اسالها قبل ما نفتح باب النقاش
قليل عشان تسالي.
قديش مثل الجزار تحدي لك على صعيد الروايه؟
الجزار بشكل هاي خزامي زي الخدود اللي بالروايه، لانه انا بديت اقرا نواد انت عارف الجزار كان حقير يقتل. يعني الجزار بيقولوا انه كان عنده نفس المرض اللي هو فيه حمى معينه تمسك قشره الدماغ وتعمل نوبات تفقد علاقه مع الواقع، تشارك اصدقائك بهيك بتفوت في حاله تشويش اللي جزء من انسانيتك بيختفي. بس في مثلا الواحد المشهور فيه على المرض بيحكوا تاريخيا، والحاكم بامر الله كان بالقاهره، في سالم بن حميش على فكره كتب روايه عظيمه اسمها جنون الحكم عن الحاكم بامر الله. الجزار بيحكوا انه كان عنده نفس المرض، ففي شيء اللي هو خارج سيطرته، بالمعنى انه هو ليس شيطانا مطلقا، انما كان في عنده مرض جسدي في الدماغ اللي كان يحوله لوحش.
ما يكونش هذا تبرير على
لا لا ابدا ابدا
المؤرخين.
لا هو اصلا اللي خير قصته هروب من البوسنه واغتصابه لمرت اخوه، اجى على اسطنبول، هو مسيحي من البوسنه، فكان يمسح كندره واحد ضابط بيشتغل في القاهره، كان في اسطنبول عند الباب العالي، فحكى له قصته وكذا وكذا، قال له طب ساعدني ادبر حالي من البلد، شو بدي اعمل؟ قال له ايش بدك تصير؟ قال له بدي اصير شيء عظيم مهم. قال له معناته انت مسيحي بيضبطش. فقال الاسلام وسمى حاله احمد ونزل معه على القاهره وعمل مظهره بالصعيد قتل فيها 400 شخص، هناك اخذ اللقب. هو مش انه ملاك، هو قاتل بالدرجه الاولى، بس اللي زاد من حده قسوته وحده العنف اللي كان فيه هذا المرض، لانه بيحكوا يعني في الوثائق المؤرخ كان يغيب مرات للشهر بس قتل ودمار. فرحي وزير الماليه المخلص تبعه اول مره قام الصبح مريض الجزار، اخذوا قطع له منخار وزدته بالحبس سنه سنتين. اجى ابنه لفرحي قال له دخيل جريك طلعنا الزلمه، قال له اي زلمه؟ قال له فرحي بالحبس، قال له فرحي بالحبس، طلع بعد سنتين قطع له دينيه وخزق له عينه. فرحي يعني فيلم العادي. أنا ما حطيتش كل هالتفاصيل بالرواية لأنه ببين مرات تو ماتش،
بس اعتذر له لما خذ له.
طبعا حبيب قلبي وفرحي مسك المالية. مش إنه مثلا روح على البيت رجع مسك المالية. فبتحس إنه هذا الإنسان كوم من التناقضات. الشرط الأدبي الأساسي وأنت تكتب رواية أو فيلم أو مسرحية، في بيحكوا إنه في مبدئين للكتاب الكبار أو المنظرين للأدب. الشرط الأول إنه احترم القارئ، الشرط الثاني أحب شخصياتك. لم يكن بالإمكان كتابة هذه الرواية بدون ما أتضامن وأحب أشياء موجودة في شخصية الجزار وأكبرها لحتى أول شيء ما يكون كليشيه. إنه طيب قتل أول فصل، قتل ثاني فصل، باتش إنترستينج، ما بصير كليشيه شيء كرتوني.
هذا اللي لاحظته بالرواية، إنه كان في نوع من أنواع أنسنة الجزار، وبالتالي الجزار شخصية ثرية جدا بالدراما.
أنا دائما بقول يعني أنا فلسطيني أكتب رواية عن هرتزل، مجبور أحبه وإلا ممنوع أكتب عنه رواية. اكتب عنه كتاب تاريخ، سبه في مؤتمرات، اكتب عليه مقالات، مش اكتب عنه رواية بدك تحب هرسل، وانا تكتبش عنه.
علاء شكرا، اكرم شكرا. اذا نفتح مجال للنقاش تفضلي، في عندك مداخلة.
كان سؤالين، اول سؤال قصير عن التاريخ وصراحة هي جريدة بريطانية بحكوا عن حصار نابليون لعكة، ولكن هم برشوا فيه الكب والانتصار لمستشارين انجليز عند الجزار اللي هم يساعدوه كل المصر يعود الى بريطانيا. فهل انت عثرت على هذا الموضوع؟ هل هو صحيح ولا لا؟ بس هذا السؤال مش مهم كثير. حبيت اسال بالنسبه يعني قلت لنا انك طلعت على مصادر تاريخيه، بس انا الشيء الاول اللي بتذهب اللي بتبادر عفوا الى ذهني انه قديش الادب المصري والسينما المصريه وحديثة التلفزيون المصري ناول موضوع الحمله الفرنسيه على مصر وشخصيه نابليون. فهل انت حديث حالك انت في مكان انك انت بدك تضيف الى التناول العربي الادبي الفني لنابليون من زاويه فلسطينيه؟ هل يعني حسيت حالك بموقع واعي انك بدك تضيف على هاي الكتابات او هاي الرؤيه؟
اجاوب ولا تاخذ شكلي؟
جاوب.
من الطبيعي انه البريطان يكبروا الدور البريطاني، بس يعني من اجل الحقيقه والتاريخ هاي لا يختلف عليها لا عرب ولا يهود ولا فرنسويه، انه لولا حمايه اسطول قبطان سميث بالسبع سفن لبحر عكا كانت سقطت عكا بثلاث اربع ايام. يعني بالعكس لما صارت مجزره يافا ونابليون اعدم 4000 جندي على البحر، وصل الخبر لعكا الجزار بده يضب شراشه. يعني كمان هذه فيها كسر للاسطوره والبطوله، لانه بس يعني حاله قبطان سميث قبل الجزار مثلك بيومين جاب مع الضابط الفرنسي دي فيليب واللي كان زميل نابليون في الكليه العسكريه وبيكرهوا بعض. انا دي فيليب وين ما يروح نابليون يلحقوا عشان يفشلوا مخططاته. فاجا دي فيليب وقبطان سميث قعدوا مع الجزار واقنعوه انه هن بامكانهم يساعدوه في حمايه البلد، لانه المخطط كان انه يحتل عكا ويطلع على اسطنبول. هو قال في نهاية الحصار انه صمود عكا غير مجرى التاريخ، لانه كان يعمل فتله اسكندر المقدوني مصر، يعمل عكا اسطنبول اوروبا الشرقيه ويرجع باريس على ظهر الحصان الابيض. فعكا افشلت له مخططاته، ولولا قبطان سميث والاسطول الانجليزي كانت اكيد عكا سقطت بشكل سريع جدا. يعني هذا كان حصار لايت، ما فيش حدا جاء بعكا. الحصار عاده بشهرين ثلاثه بيكسروا المدينه، فيش طالع وفيش داخل، الناس بتجوع بتاكل الكلاب والبسس بعدين تستسلم، بس هذا لم يحدث فعلا. بالنسبة للزاوية المصرية أنا صراحة ما بحضرش مسلسلات هيك، بس أنا تأثرت ب حقك علي.
لا أقول بس في كتابات
ما شفتهاش، بس بالأدب المصري مثلا أنا متأثر ببهاء طاهر اللي بتناول هذا الموضوع بأكثر من رواية زي القبعة وال حدائريها نسيت اسمه قبعة والعمامة.
صنع الله إبراهيم مش بهذا.
صنع الله إبراهيم متأسف. صنع الله إبراهيم. صنع الله إبراهيم مسروق بهذا بالجبرتي والتاريخ جبرتي وكل هاي الفترة. فالأدب المصري أكيد يعني كان له تأثير عليه، كان واحد من المحفزات، وبشكل معين أنا بديش أقول سارق بس متأثر بصنع الله إبراهيم بكم شغل اللي كتبها. بس تعرفي عادلة يعني أنا دائما أنا بحبش أكون فلسطيني وأنا أكتب. بحب أكون أديب. يعني في حاجة يعني أنا في شهادة كتبتها لمجلة الدراسات الفلسطينية إنه إحنا بنقعد والقضية الفلسطينية قاعدة زي الحردبة على راسك، ضل قاعدة اكتب 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 عن فلسطين، اكتب عن فلسطين، انصف العدل، احكي عن اليهود. هلا بقزم دور الأديب حسب رأيي، يعني لازم تنظف حالك وأنت على الكيبورد تتعامل مع حالك كأديب مش كفلسطيني. هذا مش بقولش عن تتنازل عن فلسطين، لكن هذا معطى لا يمكن، هذا غير قابل للتفاوض، ولا صائب ولا حدا تفاوض عليه انه انا فلسطيني. بس بالجهد بالكتابه الجهد الاساسي هو ادبي، لا وطني ولا متجند ولا دفاعا عن فلسطين ولا انصافا لعكا. وانا بقول لك لولا ما الاشي كان مثير لي ادبيا ما كنتش كتبت هاي الروايه. بالاساس الشيء اللي بيخلي الانسان يكتب انا على الاقل انه هاي القصه بتنفع فيها دراما كافي انه تمسك 200 صفحة ولا لا، هذا السؤال الوحيد. بكرة يجيني واحد يقول لي طلع هاي شهادات من قضيتك المهجرة اكتب عنها رواية واقرأها وفيهاش نفس أدبي، بكتبش تاريخ قضيتك لأنه راح يطلع ممل، والعكس راح يسيء لتاريخ قضيتك.
فالسؤال الأدبي هو اللي طاغي، وأنا تأثرت بالأدب المصري الأساس مش بالسينما. يلا مرتي عم تتسلي.
شو محمد؟
أنا بسمع
لذلك حكولي أنه في مهرجان إيش الناس بتروع عليه؟
مهرجان فنون.
طيب على كل الأحوال يعني أنا باعتقادي أنه رواية فعلا تستحق القراءة، وبنشكر يعني علاء على هذا الجهد اللي قام فيه بهذه الرواية، وألف مبروك إصدارك الجديد. شكرا أكرم على هاي المداخلة الجميلة لإلقاء الضوء على إخبار عكا، وشكر لإلكم، شكرا للأهلية على طبعتها هذا العمل المميز والجميل. وبالتالي يعني حاليا على اساس انه يكون في مجال للتوقيع الرواية،
انا ببصم
لمن 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 يرغب. وشكرا لكم حضوركم ويعطيكم العافية.
شكرا لك.
بتعرف ايش كنا نقول بالتالي بالابتدائية؟ ايش كنا نقول بالابتدائية؟ بدنا حدا يفزع للبيع. رين في العاب مش انا، احمد المجرم بنفع وقع لكم بعدين يتحاسبوا. احمد اذا بدكم
انا الادب انت ما
بتعرف
شكرا مبروك. واحد يكتب لمها، واحد لمليكة مثل زائرية كتب مليكة
مليكة
مليكة كتب مليكة كتب مليكة كتب مليكة
كتب مليكة
كتب مليكة كتب مليكة
كتب مليكة كتب
مليكة كتب مليكة كتب مليكة
احمد ابو طول بقى تعال هذا ماشي. اهلا يا رفيقه،
كيفك؟ اللغه نفسها هيك فريش كانت بهذيك بعد الفتره
الجايه، بتامل انها احسن يعني، بتامل انها تطورت.
أنا بعد ما
نقرأ شعملوا
كمان.
محمد
كيف حالك؟ أنا محمد درالم.
أهلين أستاذ محمد، يا هلا بيك.
أكرم مشكور كيف حالك؟
كان في مصورون بعد شو مرة لازم أقف التسجيل.